السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في القراءة سويا في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وله أي للكتاب عنوان آخر وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا الكتاب إخواني من أوله إلى آخره يدور حول سؤال وجه لابن القيم فأجاب الجواب على هيئة الكتاب، وهذا إن دل على شيء يدل على سعة علم الإمام وعلى تبحره خاصة في أعمال القلوب. وحقيقة الأمر من الإشكالات العظيمة التي يغفل عنها كثير من طلبة العلم عدم الاعتناء بالقلب وعدم الاهتمام بأمراض القلب، مع أن هذا هو الأصل الأصيل والركن المتين، وهو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومما ينبغي أن يعلم على وجه الحتم والإلزام لنا جميعا أن المسلم إن لم يعتني بطهارة القلب ويهتم بأمراض القلوب ويعرف كيف يعالجها لن ينفعه أي علم يتعلم، بل العكس، سيتحول العلم إلى وبال عليه ويزداد مرض قلبه. وهذه من الأشياء التي يغفل عنها الجميع. يبقى أول خطوة أن يطهر الإنسان قلبه من كل مرض جاء في قلبه. ولن يتمكن المسلم مهما أوتي من العلم أن يطهر قلبه إلا إذا كان صادقا مع نفسه. الصدق مع النفس، إذا صدقت مع نفسك ستقف على ما في قلبك من أمراض، ومن ثم يتسنى لك العلاج. أما إذا غالط الواحد منا نفسه وبدأ يصدق ما يقال فيه من مدح سيخدع ويظل طوال حياته في غرور، ونخشى أن ينطبق عليه قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أو قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأول ما يجب عليه طالب العلم أن يعتني طهارة القلب، ونعني بطهارة القلب أي خلو القلب من الأمراض، ونعني بالأمراض التي أجمع العلماء على كونها من أمراض القلوب، كالرياء والكبر والعجب والحقد والحسد والغضب وطول الأمل. المرض الواحد فيها يدمر القلب. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح معاذ الرازي رحمه الله، وأأمل أن تحفظوا هذا الأثر. قال الإمام: العلم كالغيث، العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها، وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. اتفهمت؟ تاني، أنا قبل أن أمليه همله لك وتكتبه، ما يهمنيش، أنا يهمني أن تحفظه جيدا وتعمل بمقتضاه. لأن ساعات ممكن تلاقي واحد بيطلب العلم وعنده علم جم ولكنه غليظ جاف الطبع، يخطأ ويرد عليه فلا يقبل، ده ما فيش منه منفعة، هذا لا يرجى من ورائه خير قط. لما؟ لما في قلبه من مرض. العلم كالغيث اللي هو السماء المطر، ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. مش ده واقع؟ مش بنسق الأراضي المتنوعة بماء واحد وأسمدة واحدة وأرض واحدة، يخرج هذا الثمر حلو طيبا يستلذ الإنسان بأكله، والآخر يتأفف وممكن أن يلفظه والماء واحد. كذلك يا أخوان العلم الشرعي ينزل على الإنسان، بيبدأ القلب إن كان مريض بيزداد مرض، وإن كان سليم يزداد سلامة. يبقى أصبح دلوقتي ألف باء في طلب العلم الشرعي أن يعتني طالب العلم بطهارة القلب أولا. لذلك لو أنت تلاحظ عند سلفنا الصالح في بادئ الأمر كان ما يسمى بالسلم التعليمي، ولما ارتقاه الأئمة الأكابر سموا وعلى نجمهم في الخافقين. سلم التعليم كان عبارة عن اللي احنا بنفتقده جميعا. سلم التعليم عبارة عن أول شيء بعد الخامسة أو السادسة يدفع لمن يحفظه القرآن، دي ألف ب، ألف باء يحفظ القرآن. والله بقى هو وقدر استطاعته في سنتين في ثلاثة في أربع حفظ القرآن، بعد ذلك يدفع إلى المؤدب ليؤدبه يتربى على الإيه؟ على الفضائل، على طهارة القلب، على نقائه. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن المبارك بقوله كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث. ما معنى الحديث؟ العلم الشرعي بقى حدثني فلان عن فلان. كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة، يتربى. لذلك لما ذهب طالب علم إلى الفضيل بن عياض وقال يا إمام عندي 5 أحاديث أقرأه عليك، قال له يا ابن اقرأ، طبعا هيقول حدثني. فشرع الطالب في قراءة 5 أحاديث ثم شرع في 6، قال له الفضيل قف، قم تعلم الصدق أولا ثم تعال اقرأ الحديث. انت قلت 5 تقرأ 6 ليه؟ شفت الأدب والتربية؟ يبقى بناء على ذلك لزاما على طالب العلم أن يلاحظ ويراقب قلبه ابتداء حتى إذا تعلم يؤثر العلم فيه، حتى إذا تفقهت يؤثر الفقه فيك. لذلك أي واحد ممن يشتغلون بالعلم الشرعي وبمجال الدعوة انظر إلى طباعه، من خلال النظر إلى طباعه تستدل على طهارة قلبه أو عدمه أو عدمه. ومما يساعد على طهارة القلب ونقائه البعد عن الذنوب، وده اللي هندرسه في الكتاب. يعني هذا الكتاب يعني الذي أعتقد بناء على ما جلست به الأكابر من الشيوخ، الكتاب ده ما ينبغي أبدا لطالب علم ألا يكون حافظا له. تدرسه وتفهمه مش كفاية، حفظ، وبالذات كتاب إغاثة اللهفان. لأن مشكلتنا كلنا الذنوب والمعاصي. ما الذي يحول بينك وبين طلب العلم؟ الذنب والمعصية. ما الذي يحول بينك وبين العبادة؟ الذنب والمعصية. لذلك لما ذهب رجل إلى الإمام الحسن البصري وفطا لهذا السؤال قال: يا إمام، لا أستطيع قيام الليل. قال الحسن البصري: قيدتك خطاياك. فهمت؟ قيدتك خطاياك. لا تقول لي بقى لم نبه ولا هاتف محمول ولا نم بدري، دعك من هذه، أسباب تؤخذ، ولكن السبب الرئيسي قيدتك خطاياك، معصيك حالت بينك وبين طاعة الله. وثبت في أخبار من قبلنا أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، وسيأتي كل هذا، ولكن أتعجل لأبين لك خطورة الكتاب وأهميته. هذا الرجل كان مسرفا على نفسه في المعاصي، ما يدع فاجرة ولا غادرة إلا أتى به، فمن كثرة المعاصي عليه وهو على حد زعمه وظنه الفاسد ظن أن الله لم يعاقبه، فقام في جوف الليل وصاح وقال: أي رب، كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ اتفهمت يا رجالة؟ ده اللي عاوزين نوصله. لعشان كده سيأتينا أسوأ مرحلة يصل إليها المسلم، أن يعصي ربه وتنزل عليه العقوبة القدرية ولا يفطن ولا ينتبه. ده فعلا هو الميت. يبقى الإمام ابن القيم في هذا الكتاب من أوله إلى آخره سألوا، وأقرأ عليك السؤال: واحد مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ولا يستطيع أن يرجع ويظل على ما هو عليه. بدأ الإمام على مدار الكتاب يتكلم عن ماذا؟ فحوى الكتاب إيه؟ عن العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه، عقوبة قدرية. ليه؟ حتى يرتدع العبد وينزجر ويرجع إلى ربه. طب العقوبة نزلت ونزلت وننزلت ولم يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. العقوبات القدرية اللي ذكرها الإمام ابن القيم تجاوزت 60 أو 70. اللي يهمنا أنا وأنت في الموضوع إيه؟ كما قلت في أول الحديث، المصداقية. يبقى أنا عايش وبعمل ذنوب ومعاصي، طيب نزلت علي العقوبة، لابد أن يكون عندي من الفطنة والذكاء أعلم يقينا أن هذه العقوبة بسبب الذنب، وأفق من غفوتي وأبدأ أستقيم على شرع الله. أما أن تنزل عليك العقوبات وتغالط نفسك وتظل تحسن الظن بنفسك لما سمعته من الكذبة الذين يمدحونك بما ليس فيك، ستظل في الضلال والغي حتى تفاجأ بما لم تتوقع وبما لم تحتسب. اكتب عندك: وأسباب الذنوب على كثرتها وتنوعها. نعم، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. احنا اتفقنا نحفظه الأسبوع الجاي، سمعوه وما حفظتوش يا ويلك. فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. ماشي يا مشايخ، الغرض من معرفة أسباب الذنوب إيه؟ حاجتين اتنين. الأمر الأولان: إن وقعت في ذنب ابحث عن سببه، لازم، ويستحيل أن يقع ذنب بدون سبب. طيب وقعت في الذنب وعرفت السبب، أصبح سهلا أتخلص من السبب فلن أعود إلى الذنب. عشان كده تجد أسئلة كثيرة يقول لك والله أنا بفعل ذنب وكل ما أحلف وأحذف على المصحف ولن أرجع إلى الذنب أرجع إليه كده ما حل وما سلك المسلك الصحيح. المسلك الصحيح أقف على السبب الذي من أجله وقعت في الذنب كما سيأتينا. يبقى الذنوب والمعاصي يا أخوان أسبابها لا تخرج عن خمسة. السبب الأول ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. واحد إيمانه ضعيف ما تعلم الإيمان كما ينبغي وما عنده خوف من الله عز وجل لازم يقع في الذنب لازم يقع في الذنب. وبالمناسبة الصح عند المسلم أن يحركه وازع التقوى أي الخوف من الله، ولكن فيه عناصر معينة من البشر ما يؤثر فيهم إلا وازع السلطان، وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالإجماع منعقد على حرمة الخروج على ولاة الأمور، ومن قال أن الإجماع منعقد منتقد فهو أضل من حمار أهله. طيب ما استجاب القوم للإجماع وخرجوا، هنا السلطان يتدخل ولا يزعهم إلا هذا وله القتل، ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم. يبقى ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثاني الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته وبالحلال والحرام. الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته وبالحلال والحرام. احنا قلنا انا بطرح الخمس اسباب ليه يا عصام، عشان ايه؟ عشان وقعت في ذنب اشوف سببه فين. السبب ده جه منين؟ هل يا ترى إيماني ضعيف ولا أخاف من الله؟ هل يا ترى أنا جاهل؟ وطبعا لما نقول ضعف الإيمان علاجه معروف، الجهل علاجه معروف. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. والسبب الثالث ده هيفصله الإمام ابن القيم تفصيل عجيب، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. بيغتر يعني إيه؟ عمال يعمل معاصي وذنوب ومعاصي وذنوب، والله سبحانه وتعالى أسبل ستره عليه ولا يراه أحد. طيب ما خد بالك، إذا أسبل الستر عليك واستمررت في معصيتك اعلم سيكشف ستره عنك حتما. لذلك من الطرائف جيء بغلام سرق في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فعلم به واستوفت الشوط وانتفت الموانع، فأمر عمر بقطع يمينه من الكف، فجاءت أم الغلام تصيح وتقول الله الله يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة ما سرقش قبل كده. شوف بقى فقه عمر الفقيه اللي هو المحدث الملهم، قال معاذ الله أن يكشف ستره على عبده من أول مرة. لا لا مش ممكن، ده هو بقى له كم سنة بيتاجر في المخدرات وماشي كده بالصدفة وقع في الكمين. طيب أول مرة لا 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 يستحيل، معاذ الله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة. ففتشوا عن هذا الغلام السارق كثير، يبقى أمهلك ولكن لن يهملك. انتبهوا، الجهل بالله، الاغترار بحلم الله، والأمن من مكر الله، ده السبب منهم. الرابع مخالطة ومصاحبة قرناء السوء. لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه، مظبوط؟ يبقى مخالطة أصحاب وقرناء السوء. ولا يخفى علينا أبدا وما ينبغي السكات أن من أشد ومن أسوأ أصحاب السوء المبتدعة. إياك أن تجالس مبتدع. ورحمة الله على الإمام المبدل محمد بن سيرين قال: لأن يجاورني في مسكني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني مبتدع. نعم، سيفسد عليك دينك، سيفسد عليك دينك مخالطة قرناء السوء. لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فاكرين الحديث في الصحيحين؟ قتل 99، فسأل واحد، طلع واحد جاهل، قال له: أنا 99، هل لي من توبة؟ قال له: لا، ليك توبة إزاي؟ فقتله فأتم به 100. المعتقد عندنا كما سأملي عليك بعد قليل، أي عبد، القاعدة هي، مسلم يذنب أي ذنب ويتوب كأنه لم يفعل الذنب، دي القاعدة عندنا. كفر بالله، سب دين الله، فعل الذي ما يفعل، أشرك بالله، طف حول البدو، ثم تاب من الذنب كأنه لم يفعل الذنب. واضحة يا مشايخ؟ فلما قتل الرجل 100 سئل فدل على عالم، وده الفرق بقى بين العالم والجاهل. فقال له: قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فلما شرح، عشان كده دايما لما واحد يجي لك ويسألك توسم فيك الخير، أنا بعمل ذنوب ومعاصي ومش عارف أتخلص منه، قل له: تعالى أعاده معاك وابدأ استوضح منه ملابسات الذنب حتى تقف أنت على سبب الذنب وترشده إليه. استجاب لنفسه، لم يستجب جهنم تقول: هل من مزيد؟ فلما جلس قاتل 100 مع العالم، العالم فطن، قال له: إيه؟ إن قومك أرض سوء، بلدك ناس مش محترمة، أصحاب معاصي، قرناء السوء، فاذهب إلى قرية كذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معه. وخرج الرجل وحصل ما حصل مما لا يخفى عليكم. يبقى السبب الرابع مخالطة إيه؟ قرناء السوء. سهلة إيه؟ يبقى أنت ليك صاحب، أيام ما كنت في المدرسة سوا ولا في الجامعة كنت على غير الجادة، شرح الله صدرك، اقطع بقى، اقطع العلاقة، مستمر في العلاقة معه ليه؟ لصالح من؟ طيب مبتدع، كنت أنت وهو على الجادة، نزلت الفتنة انحرف وزلت قدمه، كيف تبقي العلاقة معه؟ هذا لا يحل لك، مخالطة قرناء السوء. السبب الخامس وهو الأخير كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. انتبهوا يا مشايخ، سمعتش؟ كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. كم سبب يا مشايخ؟ بيتفرعوا بقى إلى أكثر من 20 و100 سبب، بس كل حالة بحالتها، ولكن دولت الأسباب الخمسة على وجه الإجمال. يبقى أنا كرجل مسلم وقعت في أي معصية أسأل نفسي: ما الذي حملني على ذلك؟ وقعت ليه؟ ده أنا عارف إن هي حرام، الكلام ده لو أنا جاهل عارف. ابحث بقى، شوف بقى قلبك مليء بالشهوات، مليء بالشبهات، والله عندك أصحاب سوء، إيمانك ضعيف، بتغتر بحلم الله. لا، شوف، علشان كده يا مشايخ لن نتمكن، والكلام ده أقوله وأبلغوه لكل من يسمع كلامكم، لن نتمكن من رد الأمن والأمان في مصرنا الحبيبة إلا إذا وقفنا على السبب الذي من أجله ذهب الأمن والأمان. ما نغلطش نفسنا. السبب إيه؟ انتشار الأفكار المنحرفة والضلالات بين أفراد المجتمع من دعاة الفتنة، من المبتدع الضالون الذين لبسوا الباطل في ثوب الحق وأغروا الناس. يبقى أنا عشان أحكم أمري لازم هؤلاء الثلة العفنة من المبتدعة لابد أن تكمم أفواههم، لابد أن يحجر عليهم. لذلك من الأشياء العجيبة الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ ربيعة الرأي، إمام ده شيخ الإمام مالك شيخه، جلس ربيعة يبكي وارتاع الناس لبكائه، فجاء بالإمام مالك قال ادخل على شيخ يبكي، فدخل على الشيخ ما يبكيك يا إمام، أمصيبة وقعت؟ قال بل أشد. قال ما هي يا إمام؟ قال انتبه، سئل من لا يعلم فأفتى بغير علم فضل. ثم قال الإمام ربيعة إنها هنا أناس أحق بالسجن من السراق. من هم؟ مبتدعة يتكلمون في دين الله بغير علم فيضلون الناس. الناس العاقلين المحترمين بمقاييس الدنيا لا يقع في أزمة وفي شدة وفي بلية ويريد أن يخرج منها إلا إذا وقف على سببه. فرنسا لما هزمت في الحرب العالمية وبقى مسكوا القادة هيوبخوهم إزاي إحنا ننهزم، فقام رئيسهم أي رئيس القادة العسكريين وجمع الشعب جميعه أو أغلبهم وقال كلمة واحدة. لما قالوه إحنا انهزمنا ليه؟ قال لهم كلمة واحدة، زنوا خطاياكم بني قومي فقط. يبقى احنا عاوزين بقى نرجع الامن والامان، والمبتدعه يجولون في عرض البلاد وطولها يبثون افكارهم، يستحيل يستحيل. يبقى الشاهد من هذا اكرمكم الله ان العاقل يقف على السبب لكي يتخلص من المسبب، ده شغل العقل. أما شغل بقى الحمق يسعى كالميزاب يجمع الماء هضرا ويطوده قدرا بدون أي وعي وبدون أي فائدة. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله هذا الكتاب يعلم الله لو بيدي أن أنقشه على قلب كل مسلم ما تردد مهما كلفني لعظم ما فيه وخطورته ونحن في أمس الحاجة إليه، أن يقف كل واحد منا على الذنب والمعصية الذي يقترفها وعلى العقوبة القدرية التي حلت به، ومن ثم يقلع عن الذنب. وأقول وأكرر كن صادقا مع نفسك. نشرع في الكتاب ورجاء اللقاء القادم إن شاء الله أأمل أن يكون مع الجميع الكتاب، ويعلم الله لو عندنا سعة ما كلفنا أحدا منكم شيء، ولكن كما قال المثل العامي العين بصيرة والإيد قصيرة، ولكن أأمل أن يكون عشان الفايدة تكون عامة. أصفر إبن لما نقرأ وأنت بتقرأ معاي، لكن أقرأ وأنت بتبصلي ما كده الفايدة تبقى ضعيفة معايا مشايخ. أأمل ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. ما تقول السادة العلماء؟ ده السؤال هو بقى أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنيا وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيل في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتون مأجورين. ده السؤال. الجواب جه في قد إيه؟ في الكتاب الذي بين يديك عشان تعرف مين ابن القيم. زي بالضبط كده لو أنت تقرأ زاد المعاد في 5 مجلدات الإمام ابن القيم ألفه رايح يحج من بلاد الشام لمكة، ألف الكتاب تقرأ فيه يبهرك وتقول حاشا أن يؤلف مثل هذا السفر العظيم وهو يسافر، من التحقيقات ومن الضوابط التي في الكتاب، وده اللي احنا بننشده منكم عليكم بعلم السلف، عليكم بأئمة الدين الذين كانوا يعملون لدين الله ولا يبتغون إلا وجه الله عز وجل. اكتب ما يملى عليك، وأي إشكالية فيما يملى عليك وقفني، لأن المبحث ده مهم جدا. ها. أبدأ. اكتب عندك تقسيمات الذنوب، تقسيمات الذنوب أو المعاصي. أولا تعريف الذنب أو المعصية. هو مخالفة ما أمر الله عز وجل أو ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من مكلف، من مكلف، مخالفة أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من مكلف، عن عمد واختيار، عن عمد واختيار وعلم وعدم تأويل. أي إشكالية وقفني. أعيد تاني. تعريف الذنب أو المعصية، مخالفة ما أمر الله عز وجل به أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد واختيار وعدم جهل وعدم تأويل وعدم، نعم، مسيان او عدم علم او ايه او عدم ايه تاويل. طيب، يبقى بناء على ذلك لو ان الرجل كان جاهلا وفعل الذنب ليس عليه شيء. بس عاوزين نعرف جاهل ازاي. يعني واحد مثلا يسب الدين يقول لك ما اعرفش ان هو حرام، الكلام ده غير مقبول. واحد يخرج على ولي الامر زي السفهاء بتوع 11 11 يقول لك ما اعرفش ازاي، الكلام ده مرفوض، لأن عندنا أشياء في شرع الله بيطلق عليها العلماء معلومة من الدين بالضرورة، وأقول هذه الفتوى وأتحمل مسؤوليتها أمام الله. حرمة الخروج على ولاة الأمور معلومة من دين الله بالضرورة في بلاد مصر، فلا عذر لأحد في فعله. شوف بقى من 2011 بحت الأصوات، تقول لي بقى ما اعرفش، لا تصدقه، كذاب كذاب. يبقى هذا الذي فعل الذنب عن علم وعن عمد وغير مكره وعن اختيار وما عندوش ايه تأويل. طيب، ده تعريف الايه يا اخوانا، الايه الذنب. وتعريف الذنب غير تعريف المنكر، خد بالك من دي كويس. ابينها ولا اعديها؟ جزاكم الله خير. يبقى أنا عندي الذنب هو المعصية، تاب المنكر، قال لك لا، المنكر أعم من المعصية. يعني بالضبط، يركز معايا الأول يفهمها ومن لها. بمعنى إيه؟ عندي مثلا رجل شاب عنده مثلا 20 سنة بيشرب سجاير، أقول هذه معصية ومنكر. طب عيل عنده 6 سنين بيشرب سجاير، أقول هذه منكر وليست معصية. اتفهمت الفرق؟ يبقى المنكر أن يصدر المنكر من أي مخلوق، حتى من البهيمة. نقول البهيمة فعلت منكر، إيه؟ كلت الزرع، فعلت منكر. أما المعصية لابد أن تصدر من إيه؟ من مكلف. اتفهمت؟ فهمت يا مشايخ؟ علشان كده تجد ان العلماء يقولوا ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما قالوش النهي عن المعصيه. مظبوط كده؟ يبقى لما الاقي عيل صغير بيشرب سجاير، لا، انهاه، يا عم لم يعصي ربه. انا ما بتكلمش على معصيه، انا بتكلم على ايه؟ على منكر. عشان كده القاعده بيقولوا ايه؟ كل منكر معصيه، لا، كل معصيه منكر، وليس كل منكر معصيه. فهمت يا مشايخ؟ اكتب اول حاجه بقى، تنقسم الذنوب، نعم، تعريف المنكر زي المعصية بالضبط، بس لا يشترط فيه التكليف. احنا قلنا في المعصية ايه؟ ان تصدر من مكلف. لا، شيل كلمة مكلف وخلاص، من اي انسان، من اي مخلوق. اي نعم، يعني لو نصراني او يهودي او مرأة يهودية ماشية كشفة وشه منكر، واخد بالك؟ منكر ليه؟ طب معصية، هي اصلا يهودية كافر، واخد بالك؟ تجاوزت المعصية بكتير. اكتب عندك، تنقسم، هنبدأ نقسم، خدوا بالكم معايا في التقسيمات دي عشان تعرفوا القاعدة دي. دايما اي تقسيمة لأي شيء لابد أن يكون لها اعتبار. يعني مثلا إيه؟ هنقول سنقسم من في المسجد إلى قسمين باعتبار الرجال والنساء. طيب سنقسم من في المسجد باعتبار الوزن، فوق 50 كيلو واللي تحت 50. سنقسم من في المسجد باعتبار مثلا إيه؟ الوظيفة حكومي ولا قطاع خاص. يبقى أصبح لما أجي أقسم يبقى عندي إيه؟ اعتبارات معينة. معايا يا مشايخ؟ فهنقسم الذنب باعتبارات معينة. أول تقسيم اكتب عندك، تقسيم ينقسم الذنب باعتبار الصغائر والكبائر إلى قسمين، أو باعتبار عظم الذنب عند الله. اكتبش ليه يا شيخ؟ لا، تنقسم الذنوب باعتبار عظمها عند الله إلى قسمين، كبائر وصغائر. لازم اعرف الكلام ده. التقسيمه الاولانيه باعتبار ايه يا ولدي؟ لا، باعتبار عظم الذنب عند الله الى قسمين، كبائر وصغائر. يبقى ذنب كبير اكتب عندك. الدليل على ذلك قوله تعالى، الدليل على ذلك قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب نريد بقى أن نقف على معرفة الكبيرة ومعرفة الصغيرة. ليه؟ كثير من الناس يا أخوانا يقع في الذنب ويستهون ويظن أنه صغيرة لاعتبارات باطلة. لا، عندنا كناس مسلمين تعلمنا العلم الشرعي عند الكبيرة. لأن الإشكالية فين بقى؟ إن الكبائر تحتاج إلى توبة، أما الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. هو ده الإشكال. يبقى أنا ممكن عملت صغيرة وبعدها صليت الظهر أو ذكرت الله أو استغفرت أو تصدقت مثلا ب50 جنيه، ممكن العمل الصالح هذا يكفر الصغيرة التي فعلته، أما الكبائر لابد من التوبة. يبقى بناء على ذلك يجب أن أقف على ضابط الكبيرة، فإذا وقعت فيها أتوب ولا أهمل. لربما فعلت كبيرة وأجلت التوبة أتتني منيتي. مفهوم يا مشايخ؟ اكتب عندك ضابط الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. تاني الكلام ده ينحفظ، تعريف الكبيرة تاني: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، وسأتيك بأمثلة. أو براءة اللي هي إيه؟ ليس منا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كويس أهو، كبيرة من الكبائر. ما قدرت العالم عيادا بالله كبيرة من الكبائر. زي بالضبط لعن الله كبائر، من آوى محدثا أي مبتدعا. تأوي مبتدع، تسكت عنه، تؤيده، تناصره، ارتكبت الكبيرة. يبقى ضابط الكبيرة، كتبت يا ولدي أسمع منك كده، اقرأ من اللي كتبته.
كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة باللعن أو غضب أو براءة.
أحسنت، جزاك الله خير. لا فض فوق، لا فض فوق، يعني سنانك ما تقعش. حق علي سنانك ما تقعش، تنهزم لك عشان تاكل كويس. طيب نمسك التعريف كده نشرحه. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، يعني حد. يبقى الزنا من الكبائر، مظبوط، وكذلك السرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات، وكذلك القتل وحد الحرابة اللي هو الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض تدمير محولات الكهرباء، ده إفساد. الحكم الشرعي القتل، سيبك بقى من السجن والنيابة والكلام ده، ما ينفعش اخوانا انتبهوا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، واي فساد اعظم من ذلك؟ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. يبقى كل الذنوب اللي لها عقوبه مقدره دي من الكبائر. الامر الثاني بقى، او وعيد شديد خاص في الاخره، من ايه؟ من لعن. يبقى القاعده عندنا هنا، كل ذنب صدر بلعن الله أو لعن رسول الله هذا من الكبائر. فهمت كده؟ يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منان الأرض، يبقى كبائر صدرت بإيه؟ بلعن. لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، سواء كان تصدير بلعن، كلمة لعن الله أو لعن رسول الله، وكذلك غضب الله أو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. كذلك أو براءة أو وعيد شديد خاص. نسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي وأحمد وسنده حسن، نص على ذلك العلامة الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. مصافحة النساء من الكبائر بنص الحديث أهو. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط. ما أنا قلت لك في بداية الحديث، أنا بذكر لك التقسيمة ليه؟ لأن البعض يقع في كبائر ومش واخد باله. لا أنا بفهمك، بين لك الأمر حتى لا يكون لك عذر. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ولما ذهب النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مسلم حديث أميمة بنت رقيقة، قالت قلت يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء. يبقى نتعلم بقى ونقل عن هذه الكبائر. تفضل يا شيخ. نعم كذلك، من هذا من غشنا فليس منا، كما قال اصلا مش هنسرد بقى الكبائر. عند كتاب الزواجر لابن حجر ابن حجر الهيثمي الكبائر فيه اكثر من 700 كبيره. هي خطوره، مكمن الخطر هنا. يا مشايخ الله يبارك فيكم، طلب العلم فريضه والجهل ما يأتي من ورائه خير قط. يستحيل يأتي من ورائه خير قط. وما فيش داعي نتكلم بقى في التفاصيل ومراقبة المولى والغش في العمل والغش في الامتحانات، دعك من هذه كلها بلاوي من جراء ايه؟ عدم العلم ومن جراء الجهل. خلاص يا اخوانا عرفت ضابط الكبيرة؟ اتفهمت كده؟ طيب ضابط، اتفضل يا ولدي. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. وفي عندنا من علماء المسلمين ثلاثة ابن حجر، ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي بالثاء المثلثة، ابن حجر الهيتمي بالتاء المثنى. ده إمام وده إمام وده إمام، كلهم ابن حجر بس رجالة يعني. ها ب بعد ذلك ضابط الصغيرة. عكس الكبيرة بقى سهل، يبقى كل ذنب ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا ولا وعيد شديد خاص في الآخر، سهل. أو ساعات بنعرف يقول لك إيه، الصغيرة ما كان دون الحدين، ما كان إيه دون الحدين، اللي هي ما دام العقوبة الشرعية أو الوعيد الشديد الخاص في الآخرة. واضحة يا مشايخ كده؟ يبقى بناء على ذلك أنت بقى نظرت إلى امرأة من الكبائر، تشبهت بالنساء من الكبائر، رحت خطبت واحدة وتتمشى أنت وهي من الكبائر، كل ده من الكبائر. طيب، اتفقت كلمة العلماء، وركزوا في اللي جاي، أن الصغيرة ركزوا إذا احتف بها ستة أمور تعظم ولربما وصلت إلى الكبيرة. أقول تاني، يبقى الصغيرة إذا احتف بها واحدة من ستة أمور تعظم وممكن تصل إلى الكبيرة. يبقى بناء على ذلك أنا بقى مفرحش وقلت صغيرة، ليه؟ ما ممكن يكون فيها ستة أشياء تجعلها عظيمة تصل إلى الكبيرة. تكتب، اكتب آخر فاضل، والستة أشياء هي، هسردها وما فيش داعي التفصيل لأن التفصيل طويل. الستة هي الإصرار، الإصرار، الإصرار دليله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الإصرار. طيب، ضبط الإصرار حتى نبين ضلال التكفيريين. الإصرار يا مشايخ هو فعل الذنب وعدم التوبة، ده الإصرار ولو مرة واحدة. طيب، فعل 20 مرة وتاب غير مصر. ركزوا يا مشايخ عشان تنتبهوا لكلام التكفيريين اللي يقولك ايه المصر مستحيل، ايه ده، ده كلام اهل البدع. يبقى الاصرار ها فعل الذنب وعدم التوبة، ده اسمه اصرار. طيب، فعل الذنب وتاب ها تاب وليس بمصر، يبقى فعل 20 مرة 100 مرة وبس بيتوب، وبيتوب توبة نصوح ليس بمصر. طيب، فعل ولم يتب مصر. طيب، سؤال، هل الإصرار على الذنب كبيرة كانت أو صغيرة يكون المصر كافرا؟ الجواب لا، ده كلام أهل البدعة بقى التكفيريين. طيب، سؤال آخر، هل الإصرار على الكبيرة أو الذنب عموما يجعل المصر مستحيل؟ رجالة، أبدا أبدا، لأن الاستحلال شيء والإصرار شيء آخر. عشان كده اللي بيقول لك بقى إيه المصر مستحيل، يعرف إنه من الخوارج. لذلك لما سئل شيخنا المبارك العثيمين وكنا في مجلسه، قيل له يا شيخ فلان يقول إن التعامل مع البنوك حرام وأنا عارف إنه هو حرام وربا ومع ذلك أحط فلوسي، ما قولك يا شيخ؟ قال العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، مسلم عاص مرتكب لكبيرة لا يكفر. فهمت يا مشايخ؟ ما دي الفارق بينه وبين المبتدعة، بينه وبين المبتدعة. نعم، أذن أذن خلاص. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في سؤال ورد من بعض إخواننا وتكرر السؤال مرتين، وهو يعني حقيقة يستحق البسط والتفصيل، ولكن المقام لا يقتضي ذلك، ولكن على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن أراد التفصيل أو النقاش بعد الدرس. أنا ما عندي منع أبدا يعني. وهو متعلق بآذان الفجر في بلاد مصر اللي هو موجود في التقويم اللي هو 4:30 و5 أو 5:45 في هذا المجال الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن أذان الفجر في بلاد مصر الآن صحيح وفي الوقت المحدد شرعا. وما قاله الرضواني عفى الله عنه أخطأ في هذا الأمر. وليعلم الجميع أن من أخر الصلاة بحجة أن أذان الفجر في مصرنا قبل موعده بثلث ساعة أخطأ، وليس له عذر أن تفوته الجماعة، غير معذور. ونقول ومن طبق هذه القاعدة في الصيام وبدأ يأكل ويشرب بعد أذان الفجر في مصرنا نجزم بأن صومه باطل مع الإثم وعليه الإعادة والتوبة إلى الله. لا لا ما أقدرش تفصيل أنا عندي كفاءة أقعد لحد الفجر. لا دي دع هذه لأن دي واحدة من بلايا كثيرة معي أخي الفضل. فرجائي من إخواننا أن يتقوا الله ربهم، ولا بد من النظر إلى قواعد الشريعة الكلية وإلى مقاصدها من الحرص على التجمع والبعد عن الفرقة والاختلاف. كون أنك تريد أن تؤخر صلاة الفجر استحبابا لتأخير صلاة الفجر هذا أمر آخر، أما وقتها يعني بمجرد أن يقول المؤذن في بلاد مصر الله أكبر لك أن تصلي حتى قبل أن يفرغ المؤذن، وإن صليت فصلاتك صحيحة. أما أن تؤخر تلت ساعة بهذه الحجة، طب أنت في مسجد واعتذروا رواد المسجد هم بيأخروا بعد الأذان تلت ساعة وربع ساعة، الأمر واسع طالما أنك في المسجد واعتدت. أما أنك تؤخر بحجة أن الأذان ليس في وقته أخطأت. ورجائي يعني دايما كده الأمور تؤخذ بالعلم وبالدليل. أول مسألة الفجر الصادق أو الكاذب دي مسألة علمية عملية ولا دخل لها بالأدلة الشرعية. بمعنى إيه؟ عندي فجر صادق وفجر كاذب دي ما فيش فيها خلاف، ولكن من الذي يحدد إن ده الفجر الصادق وده الفجر الكاذب؟ لذلك في الثمانينات لما أثيرت هذه القضية وجاء إلى بلاد مصر الشيخ أبو بكر الجزائري وصعد وخرج في الصحراء وتبين له أن التوقيت في أذان الفجر صحيح ومنضبط. وهذا الذي أيضا فعله الشيخ جد الحق رحمة الله عليه. فما الداعي لإثارة هذه الأمور؟ وما الداعي أن نصدق ونمشي وراء كل ناعق وزاعق؟ لا كده خطأ ومخالفة وعاقبتها شؤم، لأنها من الدعوة إلى التفرق والتشرذم. أقف عند هذا الحد، نصلي العشاء إن شاء الله وأكمل تقسيمات الذنوب حتى لا ينقطع الكلام. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.